بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي الأسماء العاملة عمل الفعل، ونأخذ في درس اليوم إن شاء الله تعالى في باب المصدر. قال ابن هشام رحمه الله، وقبل هذا تقدم في أول الباب الماضي أن الأسماء التي تعمل عمل أفعالها سبعة، قلنا بقي ثلاثة نرجع لها بعد أن نفرغ من السبعة المذكورة في الكتاب. قال باب المصدر. قال أصلا، والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوة قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من العامل ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ، نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. قال شرحا، والمصدر تحتاج إلى أن تنتبه إلى شروطه، وهذه الشروط التي تنتبه لها بارك الله فيك، تنتبه لها في أول ما تبدأ في معرفة شروط إعمال المصدر، وبعد ذلك إذا مرت بك الأمثلة فأكثر الأمثلة الواردة في هذا الباب تكون قد توفرت فيها الشروط. هذه الشروط إنما هي شروط للبيان وللتوضيح وللاحترازات، وأما من حيث العمل فإنك تكون فاهما وواعيا لإعمال المصدر بسهولة إن شاء الله، فانتبه. قال النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل، وإنما يعني تكلمت بهذا الكلام الآن لأن بعضهم يأتي إلى هذه الشروط فيراها معقدة نوعا ما، أو يراها كذلك متعبة إذا كان مبتدئا، فنقول هذه الشروط إنما هي للاحتراز، شروط للاحترازات، وليست هذه الشروط بارك الله فيكم لأجل ماذا، ليست يعني تحتاجها في كل عمل. قال رحمه الله، النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام، الاسم الدال على الحدث، الضرب دل على الحدث، والحدث هو المعنى القائم بغيره، وهذا من تقاسيم المناطق والمتكلمين أنهم يقسمون إلى ذات ومعنى، وأن الذات ما قام بنفسه، وأن المعنى ما قام بغيره. فالمصدر معنى لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بغيره. فحين تقول وقع من زيد ضرب، أين الذات؟ الذات زيد، وزيد قائم بنفسه، وأين المعنى؟ المعنى ضرب، لأن الضرب لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره. ولهذا اسم الفاعل حين تقول الضارب يدل على ذات وعلى معنى حدث. الضارب تفهم منه الحدث، وتفهم منه من قام بهذا الحدث، فتفهم منه الذات، تضمن الذات وماذا والمعنى. أما ضرب وحدها فهي حدث دالة على المعنى القائم بغيره. والفعل في قولك ضرب يدل على حدث مع زمان، يدل على حدث مقترن بماذا؟ بزمان، إما المضي وإما الاستقبال وإما الحال. واسم المفعول المضروب يدل على الحدث مع من وقع عليه ذلك الحدث. اسم الفاعل يدل على الحدث مع من قام بذلك الحدث. طيب، والصفة المشبهة تدل على الحدث مع من قام بذلك الحدث أو قام به ذلك الحدث. طيب، فإذا المصدر الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل. إذن عرفنا معنى قوله الدال على الحدث، فما معنى قوله الجاري على الفعل؟ قوله الجاري على الفعل أي الذي اشتمل على جميع حروف الفعل، اشتمل على جميع حروف الفعل. فقولك ضرب ضربا، الثلاثة الأحرف في ضرب موجودة في ماذا؟ في المصدر الذي هو ضرب. كذلك أكرم إكراما، الأربعة الأحرف في أكرم موجودة في المصدر الذي هو إكرام. توضأ توضؤا، توضأ توضؤا موجودة هذه الأحرف في توضأ موجودة في ماذا؟ في توضأ في المصدر، في المصدر موجودة في ماذا؟ في المصدر. طيب، قوله الجاري على الفعل أي الذي اشتمل على جميع حروف الفعل أخرج ماذا؟ أخرج اسم المصدر، وهو ما نقصت فيه، ما نقصت فيه، ما نقصت حروفه عن حروف الفعل. وذلك مثل أن تقول توضأ وضوءا، اغتسل غسلا، اغتسل غسلا، اغتسل غسلا. غسلا مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر، لأنه ليست فيه الهمزة في اغتسل ولا التاء في اغتسل، غسل ليس فيه الهمزة ولا التاء، فهي ماذا إذن؟ اسم مصدر. نقصت فيه، نقصت حروفه عن حروف الفعل فهو اسم مصدر. طيب، فلو قلت اغتسل اغتسالا مصدر، اغتسل غسلا اسمه مصدر، توضأ توضؤا مصدر، توضأ وضوءا اسمه مصدر. قال: وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. قال رحمه الله: ومثل بالضرب والإكرام لينوع الأمثلة في مثال لمصدر الثلاثي ومثال لمصدر ما زاد على الثلاثي. طيب، إذن هذا هو تعريف المصدر. بعد ذلك: وإن قال وإنما يعمل بشروط، وإنما يعمل بشروط بثمانية شروط. أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما، هذا الشرط الأول. وهو شرط وجودي أم شرط عدمي؟ أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ماذا؟ مع ما، شرط وجودي أم شرط عدمي؟ هذا الشرط الأول. انظر الشرط الثاني، قال: ألا يكون مصغرا. ألا يكون مصغرا شرط عدمي أم وجودي؟ اشترط انعدامه أم اشترط وجوده؟ اشترط انعدامه، إذن هو شرط عدمي. أما أن يصح أن يحل محله، هذا شرط ماذا؟ وجودي، شرط وجودي، هذا هو الشرط الوجودي. وأما الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كلها عدمية، كلها ماذا؟ عدمية، شروط عدمية. قال رحمه الله: أن يصح أن يحل أن يحل أو أن يحل وجهان محله فعل مع أن أو فعل مع ما. أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك زيدا، من يعرب هذا؟ أعجبني ماذا؟ فعل، أعجبني فعل ومفعول. طيب، قلنا أعجبني ماذا؟ فعل وماذا؟ فعل ومفعول، نون للرقاية، وضرب فاعل، ضرب فاعل، ضرب مضاف والكاف مضاف إليه، ضرب مصدر يعمل عمل الفعل، زيدا مفعول به لماذا؟ للمصدر، مفعول به لماذا؟ للمصدر. طيب، مفعول به للمصدر، نأتي إلى الشرط، هل توفر الشرط أعجبني ضربك زيدا؟ نحذف ضرب الذي هو المصدر ونحل محله أن مع الفعل، أعجبني أن تضرب، أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني أن تضرب زيدا، أعجبني، هذا في الماضي، إذن أن ضربت، أعجبني أن ضربت زيدا. طيب، صح أن يحل محله أن مع الفعل. قال رحمه الله: فالأول أي أن يحل محله فعل مع أن، كقولك أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، يعجبني، يعجبني الفعل هذا لماذا؟ للفعل فعل مضارع، وأعجبني فعل ماض. قال: فإنه يصح أن تقول مكان الأول: أعجبني أن ضربت زيدا، أعجبني أن ضربت زيدا، صح أم لم يصح؟ صح. ما الإعراب؟ تقول أعجبني فعل ومفعول والنون للوقاية، أن حرف مصدر لكنها لا تنصب لأنها دخلت على ماذا؟ على ماضي، والماضي مبني، وإنما تنصب إذا دخلت على المضارع. تقول أن حرف مصدر، ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في تأويل أعجبني ضربك. إذن أعجبني ضربك زيدا عملت لأنه صح أن يحل محلها أن مع ماذا؟ مع الفعل. يعجبني ضربك عمرا، يعجبني ضربك عمرا. قال ومكان الثاني أن يصح أن تحل مكان الثاني، يعجبني أن تضرب عمرا. يعجبني، يعجبني أي في المستقبل أن تضرب عمرا. أن هذه حرف ماذا؟ حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال. لما أقول لك يعجبني أن تضرب زيدا، يعني أريد منك أن تضرب زيدا متى؟ في المستقبل. أعجبني أن ضربت زيدا متى؟ في الماضي. إذن أعجبني ضربك زيدا في الماضي. يعجبني ضربك عمرا، يعجبني ضربك عمرا أي في المستقبل. ففي الماضي ستأتي بأن مع الفعل الماضي لأنها تدل على السبك، مصدرية تدل على السبك، وتبقي الماضي على مضيه. وفي المستقبل ستأتي بأن مع الفعل المضارع لأن أن إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته لماذا؟ للاستقبال، خلصته للاستقبال. طيب إذا قلت يعجبني ضربك زيدا الآن، جاء شخص وأنت تضرب زيدا، جاء شخص وأنت تضرب زيدا فقال يعجبني ضربك زيدا الآن، الآن هل يصح أن تقدر يعجبني أن ضربت زيدا؟ لا، يعني الآن. هل يصح أن تقدر يعجبني أن تضرب زيدا في المستقبل؟ لا، لأن الإعجاب حصل في ضرب حالي، في ضرب في هذا الوقت الآن في هذا الزمن. إذن لا يصح أن تقول أن ضربته، ولا يصح أن تقول أن تضربه، لأن أن ضربت للماضي وأن تضرب للمستقبل. فحينئذ تأتي بما التي تدل على الحال، فيكون التقدير يعجبني، يعجبني ما تضرب زيدا، يعجبني ما تضرب زيدا، لأنها حينئذ تكون ماذا؟ مصدرية، ولا تخلص للاستقبال بل تدل على الحال، تدل على ماذا؟ على الحال. إذن انتبه الآن، متى نأتي بما المصدرية لزوما؟ متى نأتي بما المصدرية لزوما؟ إذا كان زمن المصدر في الحال. ومتى نأتي بأن؟ إذا كان للمضي أو لماذا؟ للاستقبال. إذا كان للمضي أو للاستقبال. ومن باب الفائدة، ما تصلح للماضي وتصلح للحال وتصلح للاستقبال، تصلح للماضي تصلح للحال تصلح للاستقبال. فقولك أعجبني ضربك، أعجبني ضربك زيدا، يصح أن تقول أعجبني ما ضربت زيدا، أعجبني ما ضربت. لو لما تقول أعجبني ضربك زيدا أمسي، يصح أن تقول أعجبني ما ضربت زيدا أمسي، أعجبني ضربك زيدا غدا، يصح أن تقول أعجبني ما تضرب زيدا غدا. فهي صالحة للأزمنة الثلاثة. أما أن فلا تصلح إلا لماذا؟ لزمنين، للمضي إذا دخلت على الماضي، وللاستقبال إذا دخلت على المضارع، لا تكون للحال. فلماذا، هنا السؤال، لماذا لم يريحونا من هذا كله ويقولون أن يصح أن يحل محله ما مع الفعل؟ الأزمنة كم؟ ثلاثة. ماذا ما يقولون؟ يصح أن يحل محله ما مع الفعل، لأن ما ستصلح للأزمنة الثلاثة ما نحتاج إلى أن، نستغني بما عن أن. الجواب: لأن أن هي أم الباب، أم الباب، يعني أن في السبك المصدري أقوى، أن في السبك المصدري أقوى، فبدأوا وذكروها فوجدوها تصلح لزمنين، للماضي ولماذا؟ وللمستقبل. بقي معهم الحال، بقي معهم الحال، فأتوا بما هذه إسعافية تسعف الزمن الذي لم تستطع أن تغطيه. ما هو الزمن الذي لم تستطع أن تصل إليه بالتغطية، أن تغطيه؟ زمن الحال. فأتوا بما، أتوا بماذا؟ بما. إذن نقرأ بعد أن اتضح الكلام. قال: وإنما يعمل بثمانية شروط، أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. فالأول كقولك: أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول: أعجبني أن ضربت زيدا، ومكان الثاني: يعجبني أن تضرب عمرا، أن ضربت في الماضي وأن تضرب في المستقبل، لأن أن تخلص الفعل للاستقبال. والثاني نحو: يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه: ما تضرب، يعجبني ما تضرب زيدا الآن، وتريد بما المصدرية، تريد تقصد بما، تقصد بها المصدرية. مثلها في قوله تعالى: بما رحبت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هل ما هذه نافية أم ما هذه استفهامية أم موصولة أم نكرة؟ ما هي هذه؟ ما مصدرية. وضاقت عليهم الأرض برحبها، بما رحبت، كما سيأتي أنه قال برحبها. وقوله تعالى: ودوا ما عنتم، ما مصدرية، أي برحبها، وعنتكم، ودوا عنتكم، ما مصدرية، واضح. قال: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا، لا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحاة، من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما. تقول: اضرب زيدا، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. يعني الآن حين تقول ضربا زيدا، اتفق النحاة على أن زيدا مفعول به، لكن هل هو مفعول به للفعل المحذوف الذي تقديره اضرب زيدا ضربا، ضربا زيدا، فضرب الرقاب، أي ضرب الرقاب ضربا زيدا، وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا، هذه المصادر التي تنوب عن فعل الأمر، ما الذي يعمل فيها؟ ما الذي يعمل في المعمول؟ هل هي بذاتها أم الفعل المحذوف؟ ابن هشام في هذا الموضع يرى أن العمل للفعل المحذوف، ضربا زيدا يقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب. بعض النحويين ماذا يقول؟ يقول زيدا مفعول به للمصدر ضربا الذي ناب عن فعل الأمر، ناب عن فعل الأمر. وهذا هو المشهور، أن العمل للمصدر الذي هو ضربا، أن العمل لماذا؟ للمصدر الذي هو ضربا. لكن ضربا هنا عمل نائبا عن فعل الأمر اضرب، عمل نائبا عن فعل الأمر اضرب، بخلاف قولك أعجبني ضربك زيدا فإن المصدر عمل بنفسه، المصدر عمل بنفسه. أما ضربا زيدا عمل نائبا عن ماذا؟ عن فعل الأمر. قال في الحاشية: قال: وممن رأى ذلك قوم من النحويين سيبويه والأخفش والفراء والزجاج والفارسي وابن مالك. ماذا رأوا؟ رأوا أن زيدا، أن زيدا معمول للمصدر الذي هو ضربا. قال أبو حيان: وزعم ابن مالك أن التقدير بالحرف ليس شرطا في العمل. وقال: لكن الغالب أن يكون كذلك، يعني ابن مالك يقول ماذا؟ العمل. ابن مالك يقول: عمل المصدر ليس شرطا أن تقدر له أن، أو أن تقدر له ماذا؟ انتبه، ليس شرطا أن تقدر له أن أو أن تقدر له ما، هذا أغلبي. وقد يعمل المصدر عمل الفعل ونقدر الفعل مباشرة بدون أن وبدون ما، مثل هذا ضربا زيدا. ما هو التقدير؟ التقدير، هل التقدير أن تضرب زيدا أم التقدير اضرب زيدا؟ اضرب زيدا. أين أن؟ ليست موجودة. أين ما؟ ليست موجودة. إذن التقدير هنا ماذا؟ التقدير هنا بدون حرف. فإذا نستطيع أن نستخلص من هذا كله هذه الجملة التي تلخص ما سبق. نقول: إذا كان المصدر نائبا عن فعل الأمر فلا يحتاج إلى تقدير الحرف. إذا كان المصدر نائبا عن فعل الأمر، مثال ثان ذلك: ضربا زيدا، اضرب زيدا، احسانا بوالديك، احسن. طيب، اكراما زيدا، اكرم. اذا كان نائبا عن فعل الامر فلا تحتاج الى تقدير ماذا؟ الحرف المصدري. وان كان غيره، ان كان المصدر نائبا عن فعل الأمر فلا تحتاج إلى الحرف المصدري، وإن كان غيره فتحتاج إليه. قال رحمه الله: ولماذا قلنا هذا؟ لأن المثال الذي اختلفوا فيه والذي أخرجوه من القاعدة، أخرجه ابن هشام من القاعدة الماضية، ابن مالك من القاعدة الماضية، إنما هو مثال لمصدر ناب عن فعل، عن فعل الأمر. فإذا نقول: قوله وإنما يعمل بثمانية شروط، أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. نقول: إن لم يكن نائبا عن فعل الأمر، إن لم يكن نائبا عن فعل الأمر. فإن كان نائبا عن فعل الأمر لا يحتاج إلى أن ولا ما. قال: لأن المصدر هنا إنما يحل محله وحده بدون أن وما. تقول: اضرب زيدا، إذن هذا واضح. فإذا قوله: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، الجواب: يجوز أن تعتقد أن زيدا معمول لماذا؟ لضربا، خلافا لقوم النحويين، هذا مذهب سيبويه والأخفش والفراء والزجاج والفارسي وابن مالك. وقوله: لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما، نقول: هذا يدل على أن الحرف أن وما ليس بشرط في هذا المثال. تقول: اضرب زيدا. قال: وإنما زيدا منصوب من فعل محذوف الناصب للمصدر. هذا مذهب المبرد السيرافي والجماعة، أنه منصوب بماذا؟ بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. قال ولا يجوز في نحو مررت بزيد، انتبه هذه الجملة الأخيرة في هذا الشرط، ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. مررت بزيد فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور متعلق به. فإذا إذا هذه فجائية، إذا فجائية، له خبر مقدم، صوت مبتدا مؤخر. صوت حمار المقصود كصوت الحمار، ليس صوت الثانية معمولة. قال ولا يجوز أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف المصدر ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويت، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. قال في الشذور ليس المعنى على قولك فإذا له صوت، ليس المعنى فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوت، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصويت. قال فالحاصل أن الناصب لصوت الثاني فعل مقدر تقديره يصوت أو يشبه، أو يكون منصوبا على الحال، وهو الذي اختاره المصنف في الحواشي. وقال وتعين الحالية عندي، وتتعين الحالية عندي ولا يرد بجمودها، لأننا نقول مثل، لأننا نقدر مثل أو نؤوله بنكرة ولا بتنكير صاحبها، لأننا نلتزم قول سيبويه، أو يقدر يبديه ونحوه، أي كي يخرجه صوت حمار. يعني الآن مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، هل يصح أن تكون صوت ثانية هذه معمولا لصوت الأولى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقدر مررت بزيد أن أنت مررت به في حالة تصويت، هو يصوت، مررت بزيد، هل التقدير فإذا له أن صوت في الماضي، له أن يصوت في المستقبل؟ لا. فإذا له ما يصوت أي أحدث التصويت في الحال الذي مررت فيه؟ الجواب لا، إنما المقصود أنك مررت به وهو في حالة تصويت. طيب، فإذا صوت الثانية منصوبة إذا لم تكن منصوبة بصوت الأولى لفقد الشرط الأول أن يصح أن يحل محلها فعل مع أن أو فعل مع ما، فهي منصوبة بماذا؟ قيل منصوبة فعل محذوف تقديره يشبه صوت حمار، يشبه صوت حمار، أو مصدر لفعل محذوف يقدر، فإذا له صوت يصوت صوت حمار، أو تكون حالا فإذا له صوت مثل صوت حمار، تشبيه أن يكون ماذا؟ حالا. على الحالية قد يقول قائل على الحالية صاحب الحال نكرة، صاحب الحال نكرة، قال على مذهب سيبويه يجوز الاتيان، اتيان الحال من النكرة إذا فهم. طيب، على كل حال المقصود بهذا المثال أنه أنك تقول صوت هذا ليس معمولا لصوت الأول فقط، هذا المقصود بهذا، لأنه لم يتوفر فيه الشرط. قال رحمه الله لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويت، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، لا يختلف النحويون في ذلك. وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا له على المصغر، لأن كل منهما مباين للفعل التصغير والجمع. من خصائص ماذا؟ التصغير والجمع. من خصائص الأفعال من الأسماء، الأسماء الفعل لا يصغر ولا يجمع، فهو من خصائص ماذا؟ خصائص الأسماء. فبعضهم قال كما أنه لا يعمل مصغرا فكذلك لا يعمل مجموعا، لأن التصغير والجمع باب واحد يختص بهذا، باب يختص بالأسماء، وكلاهما يباين الفعل. وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب أو بيثرب بيثرب. وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. قال في الحاشية في الأصل بيثرب، والبيت ذكره في لسان العرب في مادة تارب بيثرب. وقوله بيثرب قال الحريري أكثر الرواة يرونه بيثرب ويعنون به المدينة، وأنكر ابن الكلبي ذلك وحقق أن الرواية بيثرب وهو موضع يقرب من اليمامة، يقرب من اليمامة ليس يثرب التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. ما هو الشاهد؟ الشاهد الآن انتبه، موعد ميعاد، ميعاد مفرد، جمعه ماذا؟ مواعيد. مواعيد عمل النصب في أخاه، مواعيد عرقوب أخاه، ما يعرب أخاه مفعول به لمواعيد، فترى أن المصدر عمل مجموعا. فإذا أكثر أو كثير من النحاة قالوا لا مانع من إعمال المصدر المجموع، وهذا القول هو الراجح أنه لا يعمل لوجود ما يدل عليه. أما المصدر المصغر فإنه لم يثبت في الرواية إعماله، وإذا ثبت في الرواية إعماله قلنا بذلك، لكن لم يثبت. طيب، ومن هو عرقوب هذا؟ هذا يضرب به المثل، عرقوب كان يضرب به المثل. قال ابن سيدة اسم رجل كان أكذب أهل زمانه، وبه يضرب المثل في خلف الوعد. انتهى كلام ابن سيدة. وبه يضرب المثل في خلف الوعد، وقد ذكرت الشعراء خلفه. قال كعب بن زهير كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. قال ابن الكلبي وكان من حديثه أنه أتاه أخ له يسأله شيئا، فقال له عرقوب إذا أطلعت النخلة فلك طلعها، فلما أتاه للعدة أي للميعاد قال دعها حتى تصير بلحا، فلما أبلحت قال دعها حتى تصير زهوا، ثم حتى تصير بسرا، ثم حتى تصير رطبا، ثم تمرا. نعم، إذن جاءه المرة الأولى عند طلع النخل، ثم عند بلحها، ثم عند زهوها، ثم عند بسرها، ثم عند رطبها، فخمس مرات يأتيه وهو يحيله، فعند أن كانت رطبا قال حتى تصير تمرا، فلما أثمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدها أي قطعها ولم يعطيه شيئا، فصار مثلا في الخلف، صار مثلا في الخلف. طيب، إذن هذا هو الشرط الثاني، ألا يكون مصغرا. بقية الشروط إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله. فكما قلت لكم هذه الشروط إنما سنحتاجها ماذا؟ عند الدراسة أول مرة، أما عند التطبيق فإنك تكون الأمور تكون عندك واضحة في المصدر الذي يعمل عمل الفعل، فأغلب ما يرد يكون قد توفرت فيه الشروط فلا تحتاج فيه إلى إعمال الفكر، إنما هذا من باب الفائدة ومن باب ضبط شروط هذا الباب، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.